أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح مما تقدم أنه عقلائيا إذا كان شخص ضامنا لمال آخر وكان لهذا المال نظائر عرفية، وليس المقصود هنا الدقة العقلية كما أسلفنا، فإن مقتضى الارتكاز العقلائي القائم على لزوم التعويض على المضمون له أن يعوض له تمام ما يمكن تعويضه مما فاته، ولا يخفى أن التعويض بالمالية وحدها لا يكفي، إذ هنالك خصوصيات عينية مرغوبة عقلائية بمعزل عن أنها مرغوبة للشخص أو غير مرغوبة، مرغوبة عقلائية، وقد أتلفها بإتلافه العين، وهي الخصوصية العينية. فإن أرادها من تلفت أو أتلفت عين ماله فإن الارتكاز العقلائي يرى له الحق في ذلك، من دون أن يرى إلزام الضامن بغير ذلك. توضيحه هذه مهمة يا أخوان. إذ قد يقال بأن المضمون له إذا كان له الحق في ذلك فهو غير ملزم بقبول، وقد تتعلق إرادته الشخصية، بل حتى العقلائي بأن يأخذ المالية ويتنازل عن الخصوصية العينية، وهذا يتحقق في العادة. بالنسبة للإرادة الشخصية غير منضبط، بالنسبة للإرادة العقلائية يعني هذا يرتبط بالمآرب الشخصية حينئذ غير منضبط بضابطة. بالنسبة للحالة العقلائية هذا يتحقق فيما لو كانت هنالك وفرة في الأمثال، وكانت هذه الأمثال تبذل للاستحصال على النقد في مقابلها. فإذا أتلف شخص عينا معروضة للبيع من قبل ذاك الشخص، هو بائع العسل أو الحنطة مثلا، وأتلف له بعضها أو تلفت مضمونة عليه عنده، فالمالية أصلح بالنسبة له، عقلائيا أصلح لوجود الأمثال والنظائر عنده. وكونه طالب نقد في مقابلها، ويتجلى هذا الأمر أكثر. فيما لو زادت أو نقصت المالية، فمن مصلحة من نقصت المالية عليه أن يدفع الآن نقد للطرف المقابل، كما أن من مصلحة الطرف المقابل أن يدفع له المثل، لأنه إذا أراد أن يدفع له الناقد سيدفعه بقيمة يوم التلف، وعلى هذا الأساس نقول بأن من حق المضمون له أن يطالب بالخصوصيات العينية المرغوبة عقلائيا بمعزل عن القيمة، وليس من حقه أن يلزم الطرف المقابل بأن يدفع النقد، إذ من أتلف شيئا فهو ضامن لذلك الشيء الذي أتلفه، وما استقر في ذمته، هذا الوجود الوهمي في الذمة، هو ما أتلفه بخصوصياته القابلة للاستقرار في الذمة، باستثناء الحالة الأولى اللي بالأمس شرحتها، كما لو كانت خصوصية شخصية ما إلى علاقة بالرغبات العقلائية العامة، هو لأنه ورث من أبيه، قد تكون خصوصية منقصة مش خصوصية زيادة، بس هو على منقصتها يحبها لأنها تراث أبيه، هذه مش قابلة للإعادة أصلا، وإذا أعاد مثلها مش نفسها، ما فيها الخصوصية التي يريدها كما لا يخفى، يعني لو صنع له سبحة فيها تلك الحبة المكسورة نفس تلك هذه بتذكره بالحبة المكسورة حبة أبيه، وإذا لا تصبح حبة أبيه جيد. هذا هو المنهج العام في هذا التحليل العقلائي يا أخوان، يمكن أن يضاف عليه بالتحليل ويوسع، لكن هذا المرتكز الرئيسي. طيب إذا كان الأمر كذلك فنقول العبرة بالدقة لم تعد بالمثل أو القيمة بالمعنى الدقيق للكلمة،
التي تعاطى معها الفقهاء. العبرة بإمكان استعادة خصائص عينية مرغوبة عقلائيا بالإضافة إلى القيمة التي تمثل المالية أم لا؟ وتعد هذه الخصائص عرفا مثل تلك الخصائص كأنها نفسها، لأنها إذا غيرها مش ملزم الطرف المقابل أيضا أن يأتي ببدل عيني مغاير للذي أتلفه، لأنه لم يأتي إلى ذمته إلا العين. يعني افترضوا هكذا لتقريب الصورة، ذمته صفحة مثل الكاميرا، ها؟ كأنها أخذت صورة من العين التالفة أو المتلفة قبل تلفها. هذه الصورة عليه أن يرجعها، لا يمكن إرجاعها نفسها، فيرجع الأقرب إلى هذه الصورة. الأقرب مش بمعنى خصائص أخرى قريبة، يعني هذه خصوصية الحبة بهذا المقدار، هذه الحبة أصغر، لا، المراد نفس الصفات نظيرة. يعني في القمح القمحية، في الزرعة مثلا طليانية طليانية، الحبة التي تكون مثلا جرام أيضا كذلك، مش النظير هو القمحية أي قمحية كانت، النظير نفس الصفات التي جاءت إلى ذمته وثبتت في عهدته. الذمة في الاصطلاح الفقهي، وهذا شرحته أنا بداية الدراسة لكن بعدنا سنة عنه، الذمة هي وعاء وضعي، العهدة هي وعاء التكاليف. جيد، فالمكلف به هو هذه الخصوصيات كما لا يخفى. إذا تنازل عن بعضها من له الحق فله حق التنازل، لكن إذا كان التنازل عن بعضها النسبة بينه وبين الطرف المقابل تباين، وهي دائما تباين، بريحكم يعني، لأن المالية التي نتحدث عنها هي المالية كلية الرجل همداني، المالية التي نتحدث عنها هي المالية المتشخصة، والمالية المتشخصة لا تكون إلا في ضمن مال، حتى في النقد ذهب وفضة، حتى يا أخي هذه الورق في العملات الورقية بعد إقرارها في وعاء الاعتبار من المعتبر الحاكم والبنك المركزي صارت المالية فيها في طول الاعتبار، بس تاريخيا مش هيك، تاريخيا الورق المالية مش فيه، هو سند على الذهب الموجود في البنوك المركزية، بس الآن لا يمنع عن كذلك، الآن كل واحد يطبع على ليلة. جيد، دول النافذة طبعا مش الدول المستضعفة مثل لبنان. فالمهم حينئذ دائما النسبة تباين، وليس له حق أن يطلب مني شيء مباين لما يلزمني به. لذلك إذا أنا ما رضيت الضامن أيضا ليس له أن يطلب مني ذلك. هذا اللي عم قول عنه أنا يا إخوان، أن هذا التحليل العقلائي والارتكاز العقلائي لا يرى المثلية والقيمية بالمرأة التي وجدناها ورأيناها تاريخيا في كلام الفقهاء الحدية، يعني إما نظيره من جميع الجهات أو هو قيمي، بحيث من يستوفي نفس صفاته نفسها، ولكن في صفة من الصفات مش موجودة، فكأنه انتهى الضمان يكون بذلك. طيب بقية الصفات اللي أنا ضيعتها عليه أساسا، ليش إذا استوفى جميع الصفات ويش بيجيبها؟ هذه نفسها مو نفسها، المعدوم لا يعد، لأنها نظيرة. طيب هذا الارتكاز الذي يلزم بالنظير من جميع الجهات، إذا نظير بدرجة 90% لا يلزم؟ لماذا؟ سؤال منطقي. إذا لأنني ضيعت بالإضافة إلى المالية الخصوصيات العينية، فنقول الخصوصيات العينية النظرة العقلائية لها انحلالية، مش إما كلها وإما لا شيء، هذا مش موجود بالارتكاز العقلائي، لأن اللب لب الفكرة وجوهرها هو التعويض عليه، التعويض الكامل الكامل لا غير ممكن، لأنه يستدعي إعادة المعدوم، إعادة نفس العين. التعويض شبه الكامل هو إرجاع عين ذات نفس الصفات والمدايا، وهكذا يتدرج إلى أن تصبح العين لا نظير لها في الصفات، في الصفات بهالمعنى، بالمعنى اللي شرحته قبل قليل، مش الخصوصية الجنسية أو الخصوصية النوعية، الصفات الفردية. أو يصعب إيجاد نظير كما في الأحجار الكريمة يا أخوان، ما بتلاقي هذا الحص له خصوصيته من حيث الحجم ومن حيث الشكل ومن حيث اللون ومن حيث المال، وتتفاوت الرغبات فيها، ما بلاقي، ما بلاقي أنا نظير. ولا يعد في بعضها، هو بيختلف من مصداق إلى مصداق، في بعضها الحجم مو نظير، يعني بتقلي والله مش قادر حصل اللون ومش قادر حصل الجودة ومش قادر، بس هذا كان 15 جرام، هذا الحص الفيروزج نيشابوري الأصفر اللون من شدة بهاتته صاير بحافظ لي على الحجم، هذا مش مرغوب الحجم، ما قلنا نحن الصفات المرغوبة عقلائية، الحجم إذا انضم إليه اللون وانضمت إليه شدة اللون وانضم، هذا هو المرغوب. ففي أمور بطبيعتها ما بتلاقي لها حفظ لمواصفاتها، أو يصعب، مش عم نحكي فلسفة نحن، يصعب انضباطها عقلائيا اللي ما له نظير، أو يصعب انضباط نظائره عقلائيا، العقلاء يرون ضمانه بماليته، وماليته مش أمر وهمي، ماليته عندهم هي المال نقد، يعني اللي كانت قيمته فيه أو في وعاء الاعتبار مثل الورقيات. جيد، إذن لم يعد لدينا على مستوى الارتكاز العقلائي مثل القيمة بالمعنى المبحوث في كلمات الفقهاء، وإن كان أصل الفكة سليمة، بل صار التماثل بحسب المالية أولا والصفات المرغوبة عقلائيا، حيث تكون نفس الصفة موجودة في هذا وهذا وتكون مرغوبة عقلائيا، نعم، ولا صفة الحجم في الحجر الباهت اللون في الزرقة السماوية مع الغامق لا يرونها أصلا ميزة عقلائية لبذل الأثمان، فالحجم مش دائما ميزة، الحجم بشرطي كذا، فهذا بيختلف باختلاف المصادق، أنا مش شغلتي هون شيء بحط بالمصادق يا أخوان، بس عم أقرب الفكرة بتشبيه تمثيلها بالمصادق. إذا كان الأمر كذلك عقلائيا وضمننا إليه خلو الأدلة التعبدية من تحديد ما يضمن به بالمثل والقيمة، تحديد ها تبهوا مش تمثيل، تحديد، حينئذ لا يبقى مجال لحمل النصوص إلا على هذا المرتكز العقلائي العرفي، لأن المخاطب بهذه النصوص هو العرف، لو كان للشارع تحديد خاص يخالف ما عليه العرف والعقلاء لتعبدنا به ولصرح به، أما وليس هناك بحسب اعتراف المحققين، فيكون الضمان حينئذ في كل شيء بحسبه، بحسب الارتكاز العقلائي. يعني قلت تحديد وليس تمثيل، بدي أوضحها هذه، المقصود من هذا أنه ورد في بعض النصوص أنك تدفع قيمة نصف العابد، فقال هذا قيمة وبعضهم راح عريضة قال من هذا النص نستفيد أن الأصل هو الضمان بالقيمة. حينئذ يا إخوان وفي نصين ثلاثة من هالقبيل الجواب أن الإمام غاية ما هنالك قال بالنسبة للعابد وبالنسبة لثمن الولد الذي أولد الجارية بما استفاد من خدمتها واضح جدا أن هذه لا تضمن إلا بالقيمة ولا نصف العبد شو يعني وتجيب له مثل فلا أستطيع أن أستفيد منها التحديد وأنا الأصل في الضمان هو القيمة أبدا. هذا المورد لا يترقب فيه إلا القيمة ولا يتصور فيه إلا القيمة. وبهذا التحليل مع ضم كبرى الروايات اللي رح نجي نستعرضها إن شاء الله بعد ذلك يتضح أنه لا معنى للقول بأن الأصل في الضمان هو المثل أو الأصل في الضمان في الماليات هو المالية هو القيمة يعني لا يوجد أصل في هذا المجال وقاعدة الأصل في كل شيء بحسب ذلك الشيء عقلائيا وإلا فإنه لا يمكننا أن نقول بأن المورد المشكوك أنه مثلي أو قيمي نلحقه بالمثليات فإن هذا البحث قد سقط ما عاش له مبرر لأنه لا هو موجود بالارتكاز العقلائي ولا له في الروايات كذلك. والعكس بالعكس أيضا بتقليش طيب شو نعمل إذا ما في أصل حينئذ نقول ساعتها نشوف الموضوع إذا هو السابقة تعته مثلية وشككنا أنه بعده عقلائيا مثلي بنستصعبها إذا لا هو موضوع مش متغير وضاق موضوع مش متغير شككنا في أصل الموضوع نقول هذا دوران الأمر بين المثلية والقيمية في دوران الأمر بين المثلية والقيمية شو التكليف خلينا نشوف إذا في نص خاص نتبعه إذا لا بدنا نقح الأصل حينئذ هكذا يقول منطق الصناعي العلمي. وبهذا يتضح يا إخوان أن ما عنا أنفسهم به الفقهاء كثيرا من التصدي لتعريف المثل بتعاريف أكثرها مدخولة أشكل بعضهم على البعض الآخر بها أمر لا داعي ولا معنى له. يعني مثلا من التعاريف المشهورة جدا يا إخوان واللي ذهب إليها جملة من أعظم المحققين من الشيخ الطوسي وصولا إلى العلامة الحلي بل نسب إلى المشهور أن المثل ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة شو يعني؟ يعني إذا جبت جنابك سجادة الآن منسوجة على المصانع الحديثة في إلى نظير عيني لا يفرق عنها بشيء ألف ها؟ وقطعت السجادة نصفين مش أجزاء هذه؟ هذه أجزاء بده يكون جزء السجادة متساويان في القيمة لا بأس إلى هنا وضميمة قيمتي الجزئين إلى الكل متساوية هذا بعد موجود
شو اللي خلاكم تضيقوا على أنفسكم هالمقدار؟ تاريخيا يا إخوان، الحنطة مثلا من المثليات، طبعا مش كل حنطة من المثليات، الحنطة المتماثلة، جزء من حنطة مع جزء آخر من نفس الحنطة يتساويان في القيمة، لكن قيمة الجزء منفردة. إذا ضميناها، إذا قيمة الجزء منفردة قد لا تساوي قيمة الكل، لأن الكثرة قد تؤثر في اختلاف الأثمان صعودا أو نزولا. في بعض الأوقات الكثرة بتخليه مرغوب أكثر، في بعض الأوقات الكثرة بتكسره بتنزل بقيمته، تقلل من المرغوبية به. الشراء في الجملة غير الشراء بالمفرق، ها؟ لتقريب الفكر. من هنا سيد الخوئي قال أصلا أنا لا أتعقل إنه مقصود من الأجزاء، الظاهر مقصودهم من الأجزاء الأفراد. طبعا هذا خلاف الفهم التاريخي لهذا التعريف، بس لوضوح الإشكال عليه. مش معقولة مش الشيخ الطوسي، لا ابن إدريس، لا ابن زهرة، لا المحقق صاحب الشغايح، لا العلامة الحلي، بل مشهور يعني قالوا بهذا. طبعا بالنسبة للمشهور، مشهور المحققين، وإلا مش هذه مش الشهرة التي يبحث عنها، مش مشهور المتقدمين. المتقدمين يعني ما في شهرة هذا تعبدية، واضح هذا كله بحث اجتهادي كما لا يخفى. الشهيد الثاني قال بناء على هذا التعريف المصوغ من النقدين لابد وأن يكون قيميا، مع أنه المصوغ ما بيختلف شيء، المصوغ من النقدين الوزن واحد، القيمة واحدة. ليش؟ لأني إذا جزأت مجموع قيمتي الجزئين ما بيساوي قيمة الكل. جيد. طيب إذا تجينا تسألنا منطقيا يا إخوان، ما الذي جعل الفقهاء يعرفون التعريف؟ في سبب منطقي؟ ما في سبب منطقي. لم يدعي أحد وجود دليل استفيد منه هكذا تعريف. وإذا رجعنا إلى العرف، قطعا العرف ليس كذلك بكل بساطة يا إخوان. أنا نسفت أصل فكرة المثلي بالمعنى الدقيق للكلمة، يعني الحدية في المثلية والقيمية، لكن لنفترض مشينا ممشاه وحكينا بالحدية في المثلية والقيمية. أقول بكل بساطة يا إخوان، العرف لا يرى لا علاقة لا بخصوصية جنسية ولا بخصوصية نوعية ولا شيء. العرف يقول كل فرد أتلف وله نظائر تعد كأنها نفسه عرفان، فهو مثلي. يعني الآن العرف بشك يا إخوان أن السجادة المنسوجة على المكائن الحديثة اللي بالدقة نظير لها أنها مثلية، في عاقل ممكن يحكي هالكلام؟ لأن المنظور في المثلية هو النظيرية، يقال هذا نظير ذاك. إذا نظيره 100% يعني مثل، إذا نظيره أقل من 100% يعني مش مثل، إلا إذا كان أقل بشيء لا يلحظه العرف ولا يعتني به، مثل نقصان خيط من السجادة، أصلا ما بيكتشفه إلا بالمجهر، فكأنه نفسه، ها؟ هذا كل ما هو في القضية. ولذلك الدراهم اللي من مسكوكة بنفس السكة وبنفس القالب مثلية بلا شك ولا ريب. طيب تاريخيا شو بقولوا؟ بقولوا الأثواب قيمية. طيب ليش يا جماعة قيمية؟ بقولوا الأثواب قيمية خلاص، مش من حقك تسأل تاريخيا يا إخوان. يعني إسا شوي صار في تحرر فكري، إذا قبل 50 سنة أو 100 سنة بتسأل هالسؤال بيقول لك هذا متسالم عليه فقهيا 1000 سنة، أنت جاي إسا تسأل عنه. كلهم بقولوا الأثواب قيمية. طيب الآن إذا جينا حللناها،
الأثواب كانت تنسج على اليد، ما في ثوب ثاني مثل الأول في العادة. الآن وقد باتت مصانع النسيج تنسج عين القماش، والمعامل تخيط على الليبرة، على الملي، عين الخياط. الآن البدلة من هذه المؤسسة مع بدلة من نفس القماش من نفس المؤسسة، ما فيها دفو، ما فيها نقص، ما بنقول هذا مثل هذا. ليش يعني؟ شو نزل تعبد بأنه الحنطة مثل والأثواب قيميات؟ تأتي تتمة الحديث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.